أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الحق. معنا في هذه الحلقة كالعادة أبونا القمص زكريا بطرس. أهلا بك أبونا.
يا أهلا، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
الحلقة كالعادة مذاعة على الهواء على قناة الحياة وعلى الإنترنت كمان، ويريت أبونا تقدمنا بصلاة قصيرة لو سمحت.
آمين آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أنت يا رب ترس لنا، ترسنا الذي يحمينا. أنت يا رب مجدنا ورافع رؤوسنا، إليك يا رب نضرع فتحيينا. أشكرك يا رب لأجل هذه الفرصة المباركة التي تتيحها لنا لكي ننال من نعمتك وترشدنا بروحك القدوس متكلم وسامعين أيضا يا رب. الكلام يصل إلى الآذان والأذهان، لكن أنت يا رب الذي بلمسات الروح القدس توصله إلى القلب في عمق الكيان، وليتمجد اسمك القدوس في هذه الجلسة المباركة، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين
آمين. يا يصحف الأول يا أبونا، نحن نسأل موضوع سؤال الحلقة.
سؤال الحلقة كالمعتاد. هل يصلح أسلوب الشتم والسباب بدلا من الردود المنطقية بالدليل والبرهان؟ لو إجابتك نعم يصلح ارسل واحد، لو إجابتك لا يصلح هذا الأسلوب ارسل اثنين. وبنذكرك ما تنساش ترسل لنا رقم 7 لو كنت تريد أن تعبر إلى المسيح لنصلي من أجلك، وليتمجد اسم الرب في حياتك، آمين
آمين آمين. ريت أبونا قبل ما نبدأ تفكرنا بالحلقة السابقة بتعليقاتك على حلقة الشيخ خالد الجندي لو سمحت، عن سن عائشة بالتحديد.
آمين. أنا قلت في الحلقة السابقة أن تعليقي على حلقة الشيخ خالد الجندي يشتمل على 5 مواضيع، لكن في مراجعتي للحلقة هذا الأسبوع جد في ذهني موضوع آخر يحتاج إلى التعليق، ولهذا ستكون جملة الموضوعات إلى الآن 6. جايز يجد شيء جديد أيضا أراه من بين الأسطر. النقطة الأولى كانت زلزال الصدمات، ودي تكلمنا عليها. النقطة الثانية مأساة المفاجآت، وده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة. 3 خطورة الاعترافات، وأيضا بمشيئة الله نوفيه النهاردة. ما نبقيه للمرات القادمة الطعن في المسلمات، هروب وتحذيرات، 6 تمويه وتبريرات. دولة النقاط اللي هنتكلم عنها.
يا ريت تلخص لنا الحلقة السابقة اللي تكلم عن زلزال الصدمات يا ابونا.
ألخصها ببساطة.
ببساطة لو سمحت.
من تلك الصدمات أنا تكلمت عن 1 صدمة رضاعة الكبير، 2 صدمة الرق وملكات اليمين، 3 صدمة ولادة محمد بعد موت أبوه ب4 سنين، 4 صدمة أسماء الله الحسنى وتعديلها، 5 صدمة تحريف القرآن عند السنة والشيعة، ثم هناك صدمات تكلمت عنها باختصار زي صدمة الحج برضه تكلمت عليها باتساع، الحك في الحجر الأسود اللي أجملت الحديث عنه، الناسف والمنسوخ وإلى آخره.
الحلقة دي عايزين نتكلم فيها عن مأساة المفاجأة، فماذا تقصد بموضوع المفاجأة بالضبط؟
مأساة المفاجآت. دعني قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع أن أشير إلى رد الشيخ أبي إسحاق الحويني في قناة الناس على حلقة الشيخ خالد الجندي اللي احنا بنتكلم عليها بخصوص سن عائشة، وهكذا نرى مشهدا جديدا من زلزال الصدمات الذي صدع البناية العتيقة والذي تزداد تداعياته كل يوم. فقد تصادم فقهاء الدين الإسلامي في هذا الموضوع أيضا تماما كما تصادموا في موضوع أسماء الله الحسنى، لتظهر من بين هذه التصادمات حقيقة الإسلام منهارة متهدمة. فقد هزأ الشيخ الحويني من الشيخ الجندي لتصريحاته عن تغيير سن عائشة، واتهموا بالجهل وعدم التخصص فيما أفتى فيه. وقد أقر الحويني أن عائشة كان عندها 6 سنوات عندما عقد عليها محمد، وكانت في 9 فعلا عندما دخل بها. وفي الحلقات القادمة في حيني حأرجع إلى تعليقات الحويني، مع أنه قد أدخل المشاهدين في متاهات فقهية ما أنزل الله بها من سلطان. دوخيني يا لامونا. لينتهي إلى ما أراد أن يوصل المشاهدين إليه، وهو أن علوم الدين والفقه أمور عويصة يصعب فهمها، وحنشوفه هو بيقول هذا الكلام.
العلم أصول الفقه علم عويص جدا، متشعب الأطراف للغاية، دماغك يلف، وممكن تيأس من نفسك أنك أنت ممكن تفهم حاجة، أن ممكن توصل لحاجة قبل أن تموت.
يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، عويصة ومش هتفهم، وحتى لحد ما تموت مش هتفهم. وأوضح أن على عامة الناس إذن أن تصغي إلى الشيوخ فقط، فهم اللي بيفهموا هذه الأمور العويصة، ولا يحاول أحد أن يفكر أو يفهم لأنه لن يستطيع، وحنشوف هذا الكلام معنا.
وأننا لا نخالف العلماء الذين وضعوا هذه الأصول.
طبعا طبعا ما نخالفهمش، يعني نطوعوا بس. وبهذا وصل إلى قول القرآن في سورة المائدة 101: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولم ينسى أيضا فضيلته أن يقذفني بوابل من الشتائم والسباب، وحنشوف بعض من شتائمه حسب الوقت يعني. تفضل.
نشكرك يا ابونا.
في واحد كافر كده،
ايوه كافر،
على قناه فضائيه،
ايوه،
شغلته يشتم النبي عليه الصلاه والسلام، ملوش شغلانه غير كده.
ايوه،
لكن هقول لك اسم الحلقه ايه او كتب تدور عليه. اسمها الشذوذ الجنسي عند النبي محمد.
صح، ده انت ملاحظه هو كده وبيشتم. الله يسامحك، الله يسامحك، لا أملك إلا أن أقول لك الله يسامحك، واطلب من أجل الغفران أن ربنا يغفر لك وما يعملكش بحسب شتائمك هذه، ويشرق بالنور في قلبك، لأنك أنت عزيز على قلب الله.
حاجات صعب قبولها في بعض الأوقات يا أبونا، لكن ياريت نرجع تاني للسؤال اللي احنا كنا بنسأله من البداية، وهو ايه اللي بتقصده بمأساة المفاجأة أبونا؟
بس انا حبيت اخد يعني لفة كده صغيرة عشان اوري لك ما يحدث من وراء الستار. نعود الى المأساة. حقيقي هي مأساة، مأساة ان نرى عالما من علماء الازهر وشيخا من نجوم الفضائيات يسجل جهله بالعديد من الموضوعات في مجال تخصصه كرجل دين، ويعيد فضل المعرفة اللي بتوصله لعنصر المفاجآت. جاء ذلك في 6 مواضيع خلال حلقته اللي استمرت 24 دقيقة ستة، يعني بمعدل مفاجأة كل 4 دقائق في المتوسط. والمفروض أن الباحث لا يفاجأ، فالمفاجآت هي اكتشاف ما لم يكن يتوقعه الإنسان. ده اللي جه في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية جزء 2 وصفحة 674. أما الباحث النابه فبحسه العلمي وعقليته المنطقية يتوقع أن يجد ما يبحث عنه، فهو لا ينطلق من فراغ ولا يترك نفسه لعنصر المفاجآت. وهنا أتساءل، هل تصلح ثقافة المفاجآت لأن تكون منهجا يعتمد عليه الدعاة المدافعون عن دين الإسلام؟
طيب إيه الأمثلة؟ ادينا مثال من الأمثلة اللي من الكلام بتاعه يا أبونا.
أمثلة كتير، هما ستة، أنا قلت لك في ستة لكن الوقت مش هيتسع للستة. أذكر فقط بعض الأمثلة لتوضيح ذلك. المثال الأول، قال في الحلقة بمفاجأة عجيبة الشكل أن عائشة كانت مخطوبة قبل النبي. دي مفاجأة إيه؟ طب اتفضل اسمع حسن، ما حدش يصدقني.
بمفاجأة عجيبة الشكل إن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت مخطوبة قبل النبي.
أيوة، راح وكان في مشكلة.
بالضبط كده.
أيوة
كانت مخطوبة.
دي مفاجأة. تعليقي، يقول فضيلة الشيخ خالد الجندي أنه قد فوجئ بمفاجأة عجيبة الشكل بأن عائشة كانت مخطوبة قبل النبي. يا خبر أبيض، كنتش تعرف؟ ألم يكن لديه فكرة عن هذا الحدث التاريخي في السيرة النبوية؟ فهل يمكن تخيل أن المعلومات الأساسية في مناهج الدراسة الأزهرية بالمرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، المناهج دي بتتكلم عن السيرة النبوية وقصة زواج عائشة من محمد وأنها كانت مخطوبة لشخص آخر قبل محمد، هل تغيب هذه كلها عن عالم من خريج جامعة الأزهر حتى يفاجأ بها اليوم؟ وكيف يجهل هذا العالم تلك الحقيقة الموثقة في عشرات الكتب التراثية والتي أكتفي بذكر بعضها لنرى هول المأساة؟ كتاب مسند أحمد ابن حنبل جزء 6 صفحة 210. 2 تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 212. 3 دلائل النبوة للبيهقي جزء 2 وصفحة 411. 4 تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله جزء 3 وصفحة 195. 5 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور جزء 1 وصفحة 246. 6 تاريخ الإسلام لابن عثمان الذهبي جزء 1 وصفحة 281. 7 السيرة الحلبية جزء 2 وصفحة 43. ولضيق الوقت أنا أكتفي بالسبع مراجع دول. إن كان فضيلته وقد تخرج من جامعة الأزهر ويعمل داعية إسلامي كبير منذ سنين عديدة على الفضائيات يجهل هذه الأمور المبدئية، فكيف يتعرض لمناقشة قضايا جوهرية خطيرة بلغت به أن يحكم بكذب كتب الصحاح التي أفصحت عن سن عائشة يوم زواجها؟ فمن يصدق إنسانا يجهل البدايات لا يفتي في الخصوصيات، علما بأنه ليس متخصصا في علم الحديث كما قال الشيخ الحويني.
على كل نبونا، ده مثال واحد، ممكن تذكر لنا مثال تاني عن مأساة المفاجأة لو سمحت؟
طبعا بالتأكيد، الحلقة فيها ستة للتأكيد. مثال تاني نعجب أيضا أن نسمعه يقول فوجئت بحاجة عجيبة، فوجئت أن عباس محمود العقاد قال في كتابي عن عائشة وفند فيه برضو كل الموضوع ونسمعه هو بيقول فوجئت.
وبدأت أبحث في الموضوع فوجئت بحاجة عجيبة. فوجئت أن عباس محمود العقاد في كتاب عن عائشة بالكامل فند فيه برضو كل الموضوع.
مسكين بيفاجأ. فكيف أن عالما أزهريا لا يقرأ ما يكتبه الكتاب الكبار في حينه أول ما يطلع كتاب يجيبه عشان يراه عن مواضيع جوهرية في الدين وينتظر حتى يفاجأ بها؟ علاوة على أنه لم يذكر لنا اسم كتاب العقاد. قال إن هو ألف كتاب عن العقاد، ألف كتاب عن عيش. طب اسمه إيه؟ وهل هو كتاب بالتحديد؟ يعني أقول لك أفكرك يا فضيلة الشيخ، الصديقة بنت الصديق أم كتاب غيره؟ كما أنه لم يذكر ما قاله العقاد بالضبط. قال إيه العقاد عنها؟ حدش عارف. ولم يذكر لنا رقم الصفحة في كتاب العقاد التي يشير إليها، فقد افتقر للأسلوب التحقيق العلمي الأكاديمي. وإليك يا فضيلة الشيخ ما قاله العقاد في كتابه الصديقة بنت الصديق صفحة 32، يقول كده عباس: ولا يعرف على التحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة. بتخبيها ليه؟ تضحك على الناس ليه؟ ولكن أقرب الأقوال، هو بيقول العباس أقرب الأقوال وأحراها إلى القبول أنها ولدت في السنة 11 أو السنة 12 قبل الهجرة. ويستنتج به على هذه الفروض فتكون قد بلغت 14 من عمرها أو قربتها يوم بنى بها الرسول. أنا لا أريد مناقشة هذا الكلام الآن، ولكن ألم يلاحظ فضيلة الشيخ خالد الجندي عبارة العقاد ولا يعرف على التحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة؟ إذن فما استنتجه العقاد عن سن عائشة ليس حقيقة، وما كان للشيخ خالد أن يتخذه حجة ولا برهانا في قضية جوهرية كهذه. والعجيب أنه يقول أنه فوجئ بما كتبه العقاد، أي أنه لم يكن يتوقع ما كتبه العقاد. المفاجأة حاجة ما تتوقعهاش، كانش متوقع. فهل كان يتوقع من العقاد أن يكتب شيئا مخالفا لرأيه وفوجئ بما كتبه؟ ثم يقول فوجئت بحاجة عجيبة. فلماذا اعتبرها عجيبة؟ هل لأنها فعلا عجيبة وليست حقيقة؟ إنها في الواقع أمور تحتاج إلى توضيح.
تعقيبا على العجائب، يعني أمر عجيب فعلا يكون الحقيقة. في مثل ثالث؟
طبعا مثل ثالث ممكن من الوقت يسمح لنا. مثل ثالث في نفس السياق يقول فوجئت بالدكتور عبد الصبور شهين في موسوعة اسمها موسوعة أمهات المؤمنين، عامل بحث نفيس من نوعه وفريد من نوعه، بحث نفيس في سن عائشة. ايه هو؟ هنشوفه دلوقتي هو بيتكلم هذا الكلام لو سمحت.
فوجئت بالدكتور عبد الصبور شهين في موسوعة اسمها موسوعة أمهات المؤمنين، عامل بحث نفيس من نوعه وفريد من نوعه، بحث نفيس في سن عائشة.
فوجئت برضو، حكاية ثقافة المفاجآت. نفس الشيء أقوله: كيف أن عالما أزهريا لا يقرأ ما يكتبه الكتاب الكبار في حينه عن مواضيع تخصصه حتى يفاجأ بها؟ وأيضا لم يذكر لنا رقم الصفحات في موسوعة الدكتور عبد الصبور شاهين التي يشير إليها وما يختص بالتحقيق العلمي الأكاديمي. ونفس التعليق أيضا: لماذا يفاجأ؟ هل كان أتوقع من الدكتور عبد الصبور شاهين أن يقول كلاما يخالف ما فوجئ به؟ إنها بالفعل أمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
نكتفي بالأمثلة الثلاثة دول أبونا، أظن في
كفاية الوقت يعني.
ونرجو من السادة المشاهدين إن هم يرجعوا الحلقة علشان يشوفوا بقية المفاجآت اللي فوجئ بها الشيخ خالد الجندي. هل ليك تعليقات على عناصر المفاجأة
المفاجآت العجيبة دي؟ حاجة مهمة أوي.
يا ريت.
فعلاً على رأيك إن احنا نكتفي بهذه الأمثلة لضيق الوقت. والواقع أنه تمشيا مع منهج فضيلة الشيخ خالد الجندي في المفاجآت، أريد أن أفاجئه بعدة معلومات يبدو أنه يجهلها. يظهر أنه بيعتمد على ثقافة المفاجآت، فإحنا نديله لأن احنا بنحبه يعني. كما اتضح من حلقتي مع الأستاذ محمود سعد أنه هو بيعتمد على المفاجآت. المفاجأة الأولى عزيزي الدكتور الشيخ خالد الجندي، من الواضح أن فضيلة الشيخ خالد كان يجهل اسم أم جبير ابن مطعم ابن عدي خطيب عائشة قبل محمد، فقال أن اسمها أم رومان واتلخبط مع اسم أم عائشة عائشة يعني، وفشل في معرفتي حتى نهاية الحلقة. الراجل ضرب لخبطة وهو عالم من علماء الأزهر. هنشوفه كده مع بعض، أحسن نكون بندعي عليه ولا حاجة. تفضل حضرة المخرج.
مخطوبة قبل النبي لمين؟ مخطوبة لواحد اسمه جبير
أيوه.
ابن مطعم ابن عدي.
ابن عدي
جبير ابن مطعم هذا كان شاب مشرك من مشركي مكة،
ومن أسرة كلها مشركة،
ومن أسرة كلها مشكلة. أمه اسمها أم رومان واخد بالحضرتك
أم رومان دي مرات سيدنا
لا وك. لا لا أمه 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 هفتكر لك اسمها دلوقتي.
أمه أمه أيها العالم الجليل، أحب والآخر الحلقة ما ذكرهاش، أحب أن أسوق له مفاجأة سرة عن اسم أم جبير ابن مطعم ابن عدي، وقد فاتت على الشيخ الحويني أيضا في رده على الشيخ خالد برضو ما ذكرهاش. فقد ورد اسمها في العديد من كتب التراث، ومنها كتاب الطبقات لخليفة ابن خياط أبو عمر الليثي جزء 1 صفحة 9. يقول جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن مناف عبد مناف أمه هي أم جميل بنت سعيد ابن عبد الله ابن أبي قيس ابن عبدود ابن عامر ابن لؤي. لعلك يا فضيلة الشيخ تضم هذه المعلومة الأساسية إلى ديوانك عن المفاجآت العجيبة.
ما تدينا مفاجأة كمان لفضيلته أبونا زكريا.
المفاجأة الثانية قال فضيلة الشيخ خالد إن أم رومان هي أم عائشة وأم أثناء اللي هي ذات النطاقين. يبقى أم رومان أم عائشة وأم أسماء. هنسمعه قبل ما أرد وأوضح أحسن بعدين الناس تفتكر إن أنا بدعي عليه. تفضل حبيبي المخرج يورينا الحتة دي.
أم رومان دي مرات أبو بكر رضي الله عنه.
أيوة دي مرات أبو بكر أم ستنا عائشة.
وأم عائشة وأم أسماء.
أيوة طبعا.
اللي هي ذات النطاقين.
أم عائشة وأم إيه؟ أسماء. كأنها أم واحدة. فبكل أسف شديد قال فضيلة الشيخ خالد أن أم أسماء هي أم رومان وهي أم عائشة. وبهذا أظهر جهله باسم أم أسماء أيضا. فالواقع أسماء أخت عائشة ليست بنت أم رومان. أم رومان كانت أم عائشة، لكن أبو بكر كان مخلف من واحدة ثانية. فقد كانت عائشة أختا لأسماء من أبيها أبي بكر فقط، ولكنها من أم أخرى. وأحب أن أهديه هذه المفاجأة السارة أيضا عن اسم أم أسماء كما جاء في الكتب التراثية، ومنها كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 8 صفحة 249، إذ يقول أسماء هي بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، واسم أمها قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد ابن جابر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي. يبقى أنا مش عارف، بس عالم من علماء الأزهر وبيتعرض للدعوة الإسلامية وبيناقض ويناقش ويسبني بالجنون، ويبقى مش عارف ألف باء في أصول الإسلام تاريخ والسيرة.
نشكر ربنا يا أبونا زكريا، أنت أكرمت كفاية وفي مفاجأة أنت كنت حاينها له قلت لي عليها قبل الحلقة، يا ريتك تقولها لفضيلة الشيخ خالد، يبقى كويس لو قلنا هذا دلوقتي.
المفاجأة دي هدية خصوصية بقى، يعني غير هدية المفاجآت التانية. فعلا أنا أريد أن أهدي فضيلتك يا شيخ خالد هذه المفاجأة السارة الشخصية، وهي أنني على أتم استعداد لمساعدتك في استخراج المراجع لأبحاثك حتى لا تفاجأ بما لا تعرفه وتفقد مكانتك العلمية. فإن أردت أي خدمة، أي خدمة، اكتب لي على عنوان البرنامج، وإني أقول هذا بمنتهى الصدق أنني سأكون في خدمتك بحسب ما يتيحه وقتي، لأنه في الواقع ليس بيننا خصومة، وإنما نحن نتحاور كما وضحت فضيلتك أن الحوار يبني المجتمعات، ولا مانع من أن نتعاون في أبحاثنا وبحثنا عن الحق الذي نسعى للوصول إليه جميعا. لذلك أنا لا أوافق على أسلوب الشيخ الحويني الجارح لفضيلتك، وكنت أتمنى أن يبدي التعاون في حوار بناء. والواقع يا أحبائي أنه ليس فقط الشيخ خالد الجندي هو الذي يفاجأ بالحقائق والمعلومات، بل أيضا أن كل الذين يشاهدون برامجنا يفاجأون بحقائق لم يكونوا يتوقعونها عن الإسلام وعن محمد والقرآن والحديث أيضا.
مفاجآت طبعا، كل حلقة فيها مفاجآت جديدة. بس خلينا ننتقل أبونا من الحديث عن المفاجآت وننتقل للنقطة الثالثة من السلسلة، على تعليق على حلقة الشيخ خالد ومحمود سعد في برنامج البيت بيتك بخصوص خطورة الاعتراف، فماذا تقصد بذلك؟ فضل
تمام أبونا. ده النقطة الثالثة بقى في المواضيع الرئيسية. معلوم أحبائي، معلوم لدى الجميع أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وها نحن نرى الشيخ خالد الجندي يسجل بعض الاعترافات الخطيرة. منها نحكي شوي
لو سمحت.
واحد، اعترافه بأنه ليس لدى الشيوخ في الردود بتاعته سوى الشتم وتوجيه الاتهامات والسب لأي إنسان يبدي رأيا، مش بس يكون كاهن، حتى ولو كان شيخا وخريج الأزهر مثله. وهذا ما قاله بالحرف الواحد الشيخ خالد هو في الحلقة، يعني فيه بعض المشايخ شتموني، اشتم اشتم، واللي يقول لك يلا يا عم أصل دي العولمة، بقى دي آخر صيحة في أمريكا، دي الدين الأمريكي الجديد، واللي يقول لك أيوة دي هجمة على السنة منظمة، واللي يجي يقول لك هم قبضوك كام علشان تهاجم، وهكذا. ده هو اللي بيقول، بيعترف ان دي اسلوب الشيوخ المسلمين، حتى لو كان المتحدث منهم شيخ زيهم وخريج جامعه الازهر. طب نسمعه احسن نكون بنتبلى على الراجل. تفضل عزيزي المخرج.
يعني في بعض المشايخ
هجموك
شتموني، لا خلصوا الموضوع، اشتم، واللي يقول لك ادي يا عم اصل دي العولمه، واللي يقول لك دي اخر بقى صيحه في امريكا، ده الدين الامريكي الجديد، واللي يقول لك ايوه مو دي اصلها هجمه على السنه منظمه، واللي يجي يقول لك قبضوك كام عشان تهاجم، وهكذا.
ده قاعد على كرسي الاعتراف بيعترف علنيا وعلى الهواء على الاسلوب الاسلامي. ولعل هذا الاسلوب ايضا كان واضحا في رد الشيخ الحويني على الشيخ خالد الذي امطره بالسباب والشتم والتحقير، فهذا هو الاسلوب الاسلامي الطبيعي مع كل داعيه وكل من يتحدث، ما فيش غير الشتائم.
نشكر ربنا من اجل اعتراف ابونا، على الاقل المثل اللي بيقول وشهد شاهد من اهله. طب انت ايه رايك في الموضوع ده ابونا؟
حلو. أنا بقول هذه فعلا هي الحقيقة المرة، استخدام الشتائم والسباب بدلا من الردود الموضوعية، والحمد لله أن يعترف بها الشيخ خالد الجندي على الهواء، وهذا ما يمارسه ضد حضرات الأفاضل مشايخ الإسلام ودعاته، بدءا من فضيلة الشيخ خالد الجندي نفسه، وفي نفس الحلقة التي يعيب فيها على المشايخ الذين يشتمونه كما سمعنا الآن. وبعد ما قال الكلام ده بسبعة وخمسين ثانية في الحلقة نفسها بتاعته، سبعة يعني ما كملش دقيقة، يسبني ويشتمني ويتهمني بالجنون. ونشوف كده عزيزي المخرج المشهد ده،
شوف الراجل المجنون ده اللي في إحدى القنوات اللي بيهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا.
ما فاتش سبعين ثانية، سبعين ثانية بالضبط يعني ما فاتش دقيقة. وكل من يرد على المواضيع التي أسأل فيها لا يجاوبون إلا بالشتم والإهانة، وهذه بعض الأمثلة. هنشوف شوية أمثلة عن الردود عن المواضيع اللي احنا أثرناها في حوالي 500 حلقة، كانت الردود بتاعتهم مقنعة مفحمة، هنشوفها دلوقتي على الشاشة. فضل عزيزي المخرج.
وأنا سألته حقيقة في الموضوع، مين اللي يستطيع وفي يده أن يسحب الجنسية من هذا الرجل؟ عرفت أن القانون بيقول أن وزير الداخلية له الحق في تقديم هذا الطلب، وأنا مجلس الوزراء يوافق عليه. أنا النهاردة بأناشد السيد رئيس الجمهورية، لا يشرفنا أن يكون مصري،
لكن هناك نفرا
أدي واحد
رموا أنفسهم في أحضان الغرب ولم يكونوا على سيرة آبائهم من الوطنيين المخلصين، ومن هؤلاء زكريا بطرس.
زكريا بطرس
الذي باع نفسه للشيطان كان أولى بهذا أن يطهر لسانه، لكن عذره أنه عاش في مستنقع. وأن حياته مليئة بالعهر والفجور، فليس غريبا أن تصدر عنه البذاءات أو تلك الإساءات. ظر هذا الدعي بسوء سيرته من جانب، وبما تعلمه من نصوص تدعم موقفه من جانب آخر. لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا التضليل؟ إنها استنتاجات من خيال عقله المريض العفن،
مش من الكتب.
يا كذاب،
وأنت ضرب الله بك مثالا في قرآننا فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، أنت مثلك كما جاء في كتاب الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إذا تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف، هذا مثلك. أسأل الله أن يحذف اسمك من بين الأحياء
يا راجل.
والله كنت أضحك وأبكي في آن واحد. لماذا؟ لأني أسمع مريضا عقليا متخلفا
يا راجل.
لذلك اذهب إلى الجحيم غير مأسوك عليك يا زكريا. أقول لك في النهاية إن كنت رجلا وأشك في ذلك، أشك في رجولتك.
ليش شنب يا ابني؟ ده أنا دقنه وشنب وحاجات كبيرة. كنت راجل بياخدوا الحكاية بالرجولة، يعني حاجة غريبة أوي. كلها شتايم، أدي الشيوخ وأفاضل الشيوخ بدل ما يردوا ردود موضوعية، شت 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 مجنون واطي مش يا عم. الله يصلح حالكم. طب سيبكم، أنا كل حاجة من دي أنا تنطبق عليها كل الصفات دي، خلاص مش مشكلة. لكن إيه رأيكم في الكلام اللي أنا بقوله؟ مش تناقشوه وتقولوا
إيه الردود؟
من أجل شعبكم، من أجل الناس بتوعكم، عايزين نوصل إلى حوار في تفاهم. تفضل عزيز.
الحقيقة أبونا يعني أنا مش قادر أملك نفسي من أن أنا
متأثر
جدا من اللي أنا شاهدته.
لكن سامحهم ربنا يسامح، يا رب سامحهم واغفر ليهم وعرفهم طريق النور ليعرفوك سيد الرب.
أمين. ذكرت اعترافا من اعترافات دكتور خالد الجندي، وهو اسلوب الشتم. في اعتراف تاني ممكن تذكره؟
اكيد طبعا، اعترافات كثيره بس عشان خاطر البرنامج نحدد. الاعتراف بعدم وجود حوار في الاسلام، ده هو اللي بيقول. فقد ذكر الشيخ خالد في هذه الحلقه ان شتائم الشيوخ ضد من يعبر عن رايه هو نتيجة عدم وجود جو للحوار. برافو. ووافقه المذيع محمود سعد على ذلك. وطالب فضيلته بعودة الروح الحوارية في المجتمع، لأن الحوار البناء هو الذي يصنع المجتمعات. ده حلم فاعتراف إن ما فيش حوار أساسا. ونشوف هذه التعبيرات بلسانه، تفضل.
جو الحوار بقى
صاحب ملبس شوية،
احنا بننتهز هذه الفرصة للمناداة بعودة الروح الحوارية
يا ريت
المجتمع، لأن الحوار البناء هو الذي يخلق،
هو اللي بيصنع المجتمعات
ويصنع المجتمعات
ويصنع، هو ده الحوار المفقود. كويس انهم بيعترفوا على الهواء ان مفيش جو حوار، في شتايم لكن مفيش حوار، وبيتمنوا ان هم يبقى في حوار. وانا بمد ايدي ليكم وبقول نريد حوارا.
امين امين. طب وانت ايه رايك يا ابونا في الموضوع؟
ايوه صحيح حبيبي، صحيح. الحوار هو الذي يصنع المجتمعات، ده على المستوى الجماعي. اما على المستوى الفردي فالحوار هو الذي يعرف الإنسان الصواب من الخطأ، والحق من الباطل، والنور من الظلام. ولكن ما هو مفهوم الحوار؟ وما هو أسلوب الحوار؟ وما هي القواعد العامة للحوار؟ الحوار كما جاء في معجم لسان العرب جزء 2 صفحة 651 يقول: يحاور أي يرد جوابا، والمحاورة هي المجاوبة، واحد بيسأل والتاني بيجاوب، ومراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، يعني بيظبط كل حاجة بالمنطق. وقال أبو عمرو، برضو ده في المعجم، وقال أبو عمرو: الأحور هو العقل. يعني إذن معنى هذا أن الحوار هو الجواب بمنطق العقل، وليس التراشق والمبارزة والشتم والسب، وليس هو رسالة باتجاه واحد أو ما نسميه one way message، يعني لا تناقش ولا تجادل يا أخ علي، فهو حوار في اتجاه واحد. دي الحوارات التي يفهمها أحبائنا المسلمين، هو كده. ولا تسأل
عن أمور
إن تبدو لكم تسئسكم.
طيب دي شفنا احنا اعترافين لغاية دلوقتي. الاعتراف الأولاني اعترافوا بالشتيمة المخالفين للرأي، والاعتراف الثاني والحاجة للحوار في المجتمع الإسلامي. الاعتراف الثالث يا أبونا بسرعة.
تمام. الاعتراف الثالث هو اعتراف الشيخ خالد الجندي بالثغرات في كتب التراث، ان ابتدوا يقولوا ان كتب التراث فيها ايه؟ ثغرات. وده اعتراف من عالم في خليج الازهر وداعيه. فقد قال: السبب في ذلك، في الخلافات دي كلها والشتايم، هي الثغرات. السبب في ان في اسئله وفي كلام ضد الاسلام، يعني هي الثغرات. هذه الثغرات احنا ما فحصناهاش بشكل جيد، الحمد لله. يكمل يقول: ثغرات في كتب التراث احنا ما عملناش تحقيق جيد. شيء رائع واعتراف على الهواء، ونشوفه مع بعض وهو بيقول الكلام ده.
السبب هي الثغرات، ثغرات احنا ما فحصناهاش بشكل جيد، ثغرات في كتب التراث احنا ما عملنالهاش تحقيق جيد.
واضح. وأضاف: اتعمل جهد كامل في الأزهر عندنا في تنقية هذا التراث، وتم تنقية تقريبا كل كتب التراث وكل كتب الأحاديث، الحمد لله. طب اتفضل كده ورلنا كلامه ده.
اتعمل جهد كامل في الأزهر عندنا في تنقية هذا التراث، لكن الآلة الإعلامية لا تستطيع تقديم كل هذا التراث، وتم تنقية تقريبا كل كتب التراث.
تم تنقية كل كتب التراث. وأنا بعلق على كده أقول: أخيرا وبعد الحملات التي أثرناها ضد كتب التراث، يعترفون بوجود ثغرات فيها لم يفحصوها ولم يحققوها. وهكذا بعد 14 قرن على الإسلام قام الأزهر بتنقية هذه الكتب والمراجع الإسلامية تمام زي ما غيروا أسماء الله الحسنى ودخلوا المحاكم على هذا الأمور. وسؤالي الملح هو ما ذنب المسلمين الذين ماتوا خلال الأربعتاشر قرن في جهل مخدوعين بما كان في هذه الكتب من خزعبلات قبل تنقيتها وإلا بينقوها من إيه؟ من خزعبلات. وسؤال الأكثر إلحاحا هو متى يحين الوقت لتنقية القرآن أيضا مما فيه من خرافات وأخطاء كما فعل عثمان بن عفان من قبل وحرق المصاحف وما خلاش غير المصحف اللي هو رجعه على مزاجه يعني.
ايوه وده بيذكرنا بموضوع الناسخ والمنسوخ.
ايوه
اللي موجود
تمام.
في اعتراف تاني للشيخ يا ابونا؟
انا ليه بالاعترافات
يا ريت تذكر لنا.
انا قاعد اتمزج في الحلقه دي يعني كل ما اسمعها واشوفها اتمزج من الحلقة. ما بفاجأش لأن أنا متوقع كل هذه الأمور. نعم لقد اعترف ببشاعة فكرة زواج محمد من عائشة وهي طفلة مستنكرا ذلك. إزاي؟ فقد قال لا يستطيع واحد من اللي بيسمع هذا الحديث مهما كان دفاعه أن يقدر أن يقدم بنته اللي سنها 9 سنين لواحد مهما كان تقواه وصلاحه وإيمانه حتى لو كان نبي طبعا دي من عندي مهما كان إيمان هذا الشخص غير معقول وغير مقبول. ده هو بيقول 9 سنين 9 سنين ده سن لا يعقل. خيرا فضل عزيزي ورينا هذا الكلام على الشاشة.
في حين أنه لا يستطيع واحد من اللي بيسمع هذا الحديث مهما كان دفاعه أنه يقدر يقدم بنته 9 سنين لواحد مهما كان تقواه وصلاحه وإيمانه مهما كان إيمان هذا الشخص. هذا كلام غير معقول وغير
حتى لو كان نبي.
9 سنين 9 سنين دي سن لا يعقل
حتى لو كان نبي فضلت الشيخ مهما كان. ويضيف قائلا من المحال أن النبي قبلها كان متجوز واحدة أكبر منه ب15 سنة وهي خديجة. وده برضو في كلام زي ما قال له الموزيع مش من المحال واحد كان متجوز واحدة 15 سنة يتجوز واحدة عندها 6 سنين وتسع سنين. هنشوفه هو بيقول الاعتراف ده علانية. تفضل يا عم.
فمن المحال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان متجوز واحدة اكبر منه ب15 سنة وهي ستين خديجة.
ما دي برضو طلع فيها كلام.
انا مش بضحك استهزاء يا جماعة انا بضحك على ان الحق يتكلم. دي حقائق بتبعث فيها روح البهجة يعني واخد بالك. لكن الناس بيفكروا ان انا بستهزئ لكن ده روح ابتهاج للوصول الى الحق. واستبرد قائلا انما المهم فهو انه اتجوز واحدة عندها 6 سنين او 9 سنين هذا كثير. ده هو بيقول وغير مقبول. والحقيقة زي ما بيقول أمر تمجه الروايات وترفضه الأخبار الصحيحة. ياه طب سمعه لنا حبيبي.
فهو لما يتجوز واحدة كده بعد كده تزوج طفل عندها 6 سنين أو 9 سنين هذا كثير وغير مقبول والحقيقة يعني أمر تمجه الروايات وترفضه الأخبار الصحيحة.
آتي وهو بهذا قد حكم على نبيه محمد لأنه بالفعل قد ثبت أنه تزوجها وهي طفلة كما قرر فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. وزي ما إحنا حنوري الكلام ده في بقية عناصر الحلقة بمشيئة الله. حكم على محمد أنه مش معقول والراجل بيعمل حاجات مش معقولة. فوقوا بقى يا بقى فوقوا لو سمحتوا خدوا بالكم انتوا ماشيين في طريق شكله ايه؟ شكله ايه؟ مضحوك عليكم 14 قرن ونبي يعمل حاجة حق مش معقولة ومش مقبولة مهما كان وضعه. فوقوا فكروا كويس. احنا بنحبكم واحنا بنقول لكم فكر مجرد فكر واللي ترسى عليه في تفكيرك واللي تختاره اعمله بس أنا يبقى إحنا خلصنا ذمتنا قدام ربنا. من يعرف أن يعمل صلاحا ولا يعمل فذلك خطية له. فإحنا بنقول لكم عشان خاطر نبقى قدام ربنا أبرياء. مين؟
أمين. في تاني يا ابونا فترفض فيه يعني ده اترفض كتير قوي وكبيرة.
أنا بتمزج في الحلقة يعني أنا لما ببقى بسمع مش بفوت الحاجات كده بالراحة، لا بمخمخ فيها يعني. أيوه. بشوف أيوه. إيه الأوضاع. يوجد الكثير ولكن لضيق وقت البرنامج أكتفي باعترافه بخطأ التبريرات الشائعة لزواج الطفلة عائشة. يعني في ناس يقول لك كان وماني وماني، هو بيقول ما تقولوش كده ده غلط. نفس الكلام اللي احنا بنقوله زي ما قال ايه البعض يقول لك اصل البلاد الحرة، اصل الاطفال ساعتها بيكونوا ما عرفش ايه، وقال الكلام خطير جدا. يعني هذا الكلام لابد ان احنا نخاطب الناس بما يعرفون. ده هو اللي بيقول كده. اتفضل يا عزيزي وري لنا المشهد.
انا باجد بقى ناس يقول لك اصل البلاد الحارة، اصل الاطفال ساعتها بيكونوا معرفش ايه، وهذا الكلام خطير جدا. خطير. يعني هذا الكلام لابد ان احنا يعني نخاطب الناس بما يعرفون.
سمعتوا احبائي، اوعى تاني واحد يجي يطلع لي على البالتوك ولا يطلع لي هنا في الاسئلة ويقول اصل الستات البنات زمان كانوا بيفوروا بدري ومش عارف كان بيجي لهم الحيض بدري. يعني الكلام ده الراجل نفسه بيقول لك ده كلام خطير جدا وما ينفعش. كم أشكر الله لأن الناس بدأت تفكر بمنطق معقول وترفض التبريرات الواهية المضحكة، وهذا يفرحني لأن معناه أن مسيرة الاستنارة قد بدأت، ولا بد وأن الرب يشرق بنوره الكامل لمعرفة مجده في القلوب والأذهان ولمعرفة الحق كاملا. أمين. آمين.
أمين. أمين. الحقيقة الحلقة طريفة جدا، وأنا شخصيا كنت مفاجأة بحاجات كتير فيها.
ثقافة المفاجأة.
الحقيقة ثقافني كتير الشكل الجندي. ياريت أبونا تلخص لنا الحلقة اللي احنا سمعناها.
بتمزج صدقني، بسمعها وتمزج وارجع اسمعها تاني وتالت ورابع بتمزج.
يس. لخص لنا بسرعة.
لخص الموضوع؟ اوكي اشكرك انا ما سمعتش يعني. احنا كلمنا عن موضوعين في الحلقة دي وهم مأساة المفاجآت التي فوجئ بها العالم الكبير والداعي العظيم الشيخ خالد الجندي. مفاجآت زي المفاجآت اللي بيتفاجئ بها احبائنا المسلمين دلوقتي ما كانش حد بيكلمهم عنها. اثنين، الموضوع الثاني خطورة الاعترافات التي أقر بها من احتواء كتب التراث على خزعبلات وخرافات وقيام الأزهر بتنقيتها. أما بقية المواضيع بتاعت العناصر اللي احنا كلمها فسوف نعرضها بمشيئة الله في برامجنا القادمة، خاصة أساس المشكلة الذي لم نتكلم عنه إلى الآن وهو سن عائشة بقى كان كام. فهل يمكن لشخص بكل هذه السلوكيات اللي هو سلوكيات محمد التي لا يقبلها عقل ولا يقبلها عاقل، هل يصح أن يكون نبيا من عند الله؟ ألم يعاقب شيخ يعاقب شيخ يعاقب شيخه في المغرب كما جاء في قناة الجزيرة في الحصاد المغاربي يوم 3/11/11 سنة 2008 بأن أغلقت مدارسه لتحفيظ القرآن في كل الدول الدولة المغربية لأنه أعلن سنة رسوله وحلل الزواج بالبنات الصغار اللائي في سن عائشة أي 9، مجرد أنه أفتى بذلك أفلوا له المدارس. حل على المعيار وعلى المقياس بقى، أليس من الواجب معاقبة محمد نفسه صاحب هذا الإفتاء والتشريع وتغلق مساجده اللي هي مدارسه ويصادر قرآنه اللي هو منهج تعليمه الذي يحلل ذلك في سورة الطلاق آية 4 يقول تحليل زواج الصغيرات واللائي لم يحضن. ده موضوع هنبقى نتكلم عليه. أسأل الرب أن يكشف الحق للجميع. يا ربي أسألك يا رب أنك تنور عيون الكل وأذهان الجميع وتشرق بمعرفة الحق في قلوب الكل يا رب. أنا بسألك الآن، بسألك الآن كل مشاهد حول التلفزيونات، أنك تتلامس مع قلبه ومع ذهنه وفكره وحياته لتعطيه أن يعرفك المعرفة الحقيقية. ولك كل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. آمين يا أبويا. ممكن ناخد بعض المداخلات يا أبونا؟
بالتأكيد طبعا، احنا بنشرف ونتمتع بمداخلات الأحباء.
معنا الأخ خالد من مصر. أهلا بك يا أخي خالد.
أيوة.
في حوار الحق لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
ألو.
أيوة يا أخي خالد تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت.
سلام ونعمة.
جات يا أستاذ لنا.
أيوه. ألو. أيوه حبيبي إحنا معاك وسامعينك كويس قوي. تفضل على طول. بس لو كنت بتسمع من التلفزيون ده بيتأخر شوية، فابعد عن التلفزيون واسمع من السماعة بتاعت التليفون بس حبيبي، عشان تبقى متواصل معانا على طول.
سلام ونعمة يا أستاذ لنا.
سلام وبركة ونعمة.
أنا أخ عابر من الظلمة إلى النور.
يا مرحبتين يا حبيبي. أهلا 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 منور. تفضل.
أهلا بك يا أخ أبونا. أنا سعيد جدا إن أنا سمعت صوتك بعد 4 سنين.
يا سلام الله يباركك.
ربنا يخليك يا أخ أبونا.
عيش.
أنا وأسرتي حضرنا المسيح وقبلنا المسيح في حياتنا مخلص.
شكر الرب.
وإحنا بنتمتع فعلا بالعيشة مع السيد المسيح.
أمين.
عيشة السلام والمحبة.
أمين.
ونحب نوجه سؤالي أو كلامي إلى الشيخ خالد الجندي، ولأن أنا اتكلمت معاه قبل كده.
ايوه.
واتناقشت معاه في حاجات كتير قوي.
ايوه.
بالنسبه للاساءه اللي انا كنت بسمعها.
ايوه. لقدرتك. وانت كنت مسيحي ولا كنت مسيحي؟
البرنامج اللي بقدمه في البرنامج غير لائق خالص.
ايوه.
وغير منطقي بالفعل النهائي.
ايوه.
ونشكر ربنا ان انا خريج اصل وخريج رجل الازهر.
خريج الازهر.
خريج الازهر وكل الناس عارفه كده وعارفاني شخصيا.
حلو خالص.
المسيحيه من
يا مرحبتين. مرحبتين يا شيخ خالد. ده انت اسمك شيخ خالد برضه يا اخي.
اهلا بيك يا
اخي. اي. طب انت ايه اللي غيرك بالظبط يا خالد؟ خالد ايه اللي غيرك بالظبط؟ اي.
يا عارف الخلاص. نتمتع حاليا بالعشره الحلوه.
امين.
طب قلوبنا
شيخ خالد. امين شيخ خالد. اسمعني يا شيخ خالد، اسمعني لو سمحت. دلوقتي في ناس كتير بيسمعونا. في ناس كتير بيسمعونا على الهواء. فجايز اقول لك لا شيخ ولا بتاع ولا هو خريج ازهر ولا بتاع. ليه؟ لان يقول لك جايبين ناس مفبركين كده لانهم متعودين على الحكايه دي. انت قول لنا بقى، لما كنت شيخ في الازهر ايه اللي خلاك تغير وانت خريج ازهر وتقبل المسيح، رغم ان ده صعب قوي على عقليه ازهريه؟ فاتفضل بس قول لي كده باختصار، ايه النقطه اللي حولتك عشان تفتح قلبك للمسيح؟ اتفضل.
النقطه اللي حولتني يا ابونا.
ايوه.
ان انا اسكن جنب بير.
ايوه.
كنت بتكلم مع اخواتي المسيحيين وكنت قام انتقل. انا كنت بدرس في الازهر.
ايوه.
الو.
ايوه معاك. لا اتكلم على طول، انا سامعك كويس.
وكنت محب اتابع الاديان.
ايوه.
ومره رحت الدير اللي هو جنبنا.
ايوه.
في نفس القريه.
حلو.
ورحت هناك ودخلت كنت بسمع كلام غريب يقولوه جوه الكنيسه.
ايوه.
باللي بيتقال.
حلو.
فدخلت الكنيسة وسرقت إنجيل فخدت سرقة بدون أي حد بدون أي حاجة.
أيوه.
فقريت الإنجيل بدأت أقرأ فيه أسيب شوية وأقرأ شوية.
أيوه.
بناء على كل اللي نسمع إن الإنجيل بتسيء لمحمد إساءة مش زيها.
أيوه.
فكنت أنا أقرأ في الإنجيل وبحب أسمع أشوف كلام الإنجيل.
أيوه.
لقيت كلام الإنجيل كله روحاني.
أيوة.
وكل كلمة يقراها فيه تشدني مشدة تخلي قلبي يتحرك من مكانه.
أيوة.
وكان قلبي فعلا متلمس بتلامس القرآن وقريت وعرفت كل حاجة في الإنجيل. وكنت بعمل أعمال مش كويسة في المسيحيين وأنا صغير برضو.
أيوة.
ولدرجة ما أنا عديت فرق الناس كلها في البلد عارفة القصة دي. مش عايز أذكر اللي أنا عملته بالظبط علشان محدش يعرف.
لا طبعا احنا نخاف عليك يا حبيبي. احنا نخاف عليك. تفضل.
علوم بدرجة ان كان فيه واحد ميت مسيحي. وبعد بيتنا كده التراب بعد الارض بتاعتنا كده بتاعت المسيحيين. فكنا بنسمع كلام كتير. لدرجة ان انا رحت للتربة دي بعد ما الراجل اتدفن. وخدوا بعضهم مثل من عند الطرب رحت كسبت التربة دي. وحبيت نشوف ازاي ما هم بيقولوا حاطين حاجات كذا وكذا وكذا في الصندوق. كسرت الصندوق ورميت الحاجة دي بره كلها. يعني حاجة دي انا مش قادر اقولها لان بتتعبني جدا. الدرجة الجثة خرمتها بره. في يوم من الايام وانا ماشي كده كان حوالي الساعة 2 ليلة ومشيت الزرع بتاعنا كده بعد الترب. وعرت لي ست العذراء. وقالت لي انت ادي الحديث انا شفتها بعيني والناس شافتها وفي ناس وريتها انها الحقيقي بقالها ولدرجة ما كانت معايا ناس وحكيت الكلام ده الشيخ المسجد اللي انا كنت متابع فيه. قال لي ده كلام شيطاني وانت ما بتصليش او انت مبطل في الصلاة او ما ذلك. فنشكر ربنا
الو
ان انا وعيت بالحاجه دي. وبعديها حوالي الاسبوع كنت برضو عاصي يعني مش مؤمن بالمسيحيه.
ايوه.
لكن كنت برضو ما بطلتش عن الحاجات حاجات مش كويسه مش عايز اذكرها لان الناس عارفه القصه كلها وانا سايب البلد من 4 سنين.
أيوة.
واكثر.
ايوه.
لدرجه ان انا كنت بتكلم مع ناس كتير في الحاجه دي قالوا لي ازاي اللي انت تعمل الكلام ده. قلت لهم انا عملت الكلام ده من قال لي في واحد شيخ وانا لم اذكر اسمه كويسا اللي حين تيجي الساعه باذن الرب يسوع وانا اذكره وافهمه على كل حاجه قالها وان هو عمله. مكان بيسلطونا اساسا ان احنا نهب التراب بتاعت المسيحيين.
طيب
ونشكر ربنا.
اخ خالد معلش.
ايوه.
يعني احنا بنشكرك من اجل اتصالك. هل تقدر تستنى ويانا بعد الفاصل ولا كده وصلت رسالتك؟ تقدر تستنى؟
لا لسه سابونا نستنى بعد الفاصل.
طب شكرا جزيلا حبيبي. ناخد فاصل دلوقتي مع بعض.
اعزائي المشاهدين المشاركة معنا بالاسئلة او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشة او باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول الينا رجاء اعادة المحاولة مرة اخرى. يمكنكم ايضا ترك رسالة صوتية على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني فضلت شيء. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين اعمل ايه؟
يا بلدي في الجرنال
على النت وعلى قناة الحياة اتحجى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم حوار الحق. لو سمحت يا أخي خالد كمل الحديث بتاعك لو سمحت.
أيوة
تفضل.
ألو.
أيوة تفضل حبيبي.
ألو أبونا.
يا مرحب.
أنا مش عاوز أطول على أدفك لأن أنا تجربتي كثيرة وكثيرة جدا يعني في حاجة صغيرة.
أي.
لكن عايز أقول لأدفك حبيبي أنا قبلت السيد المسيح مخلص لحياتي أنا وأسرتي.
مشكور الله.
مراتي وبنتي. حسيت بأمان جدا واطمئنانة واطمئنينة، بس أنا تعبت الأول في حياتي كتير جدا هنا في مصر علشان إن أنا أمون المعمودية. فمحدش وقت كتير أماكن تبدأني أطبونا عشان أنا أتعمد، وكان كله في خوف من الشخص دوت
من سيف الإسلام.
وكان يعني وكان أنا حطيت ناوي سنة أو أقل من سنة في فترة بسيطة بمين أنا أتعمد.
نشكر الرب.
بس أنا اتحاداتي وبعد كده نلت المعمودية
بركة
ربنا أنا ومراتي وبنتي.
نشكر الله.
مش عايز أطول على قصتك أكثر من كده.
أنا سعيد جدا.
هنا
سعيد جدا بيك يا
خالد.
الله موجود. الله موجود وفي العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الله معك ويبارك حياتك. وأنا أعطي هذا مثالا. أيوة حبيبي شكرا. بعطي هذا مثالا لكل أحباء المسلمين عشان يشوفوا الناس بتبحث وبتنشغل. اقرأ الإنجيل، يمكن أنت لحد النهاردة ما قريتش الإنجيل. اقرأ الإنجيل، حاول تفتحه وتشوفه، شوف إزاي الإنجيل حرفوه وكده. خش من أي مدخل بس اقراه على النت هتلاقيه واقراه حبيبي. شكرا جزيلا يا خالد، ربنا يباركك يا ابني، زيدك من كل نعمة. هاي تفضل.
أهلا بك يا أخي علي في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
السلام عليكم. ألو.
ألو.
أحسن أبونا قدس أبونا زكريا.
يا مرحب.
أهلا وسهلا. أنا عايز أعلق على الموضوع اللي هو أنا كنت مسيحي سابقا وأسلمت الحمد لله.
حلوة قوي، مبروك عليك يا حبيبي، مبروك. مش ده اختيارك؟ مش ده اختيارك؟ طب اسمع حبيبي.
الحمد لله.
طب الحمد لله علي اسمع قبل ما تتكلم. بس استناني استناني بس استناني بس يا علي، انت كنت مسيحي؟ كنت مسيحي واسلمت؟
نعم.
طب مبروك عليك. بس ايه قول لي الصلاه، قول لي لو كنت مسيحي واسلمت قول لي الصلاه الربانيه بس.
فانا عايز اقول لك يعني
قول لي الصلاه الربانيه يا ابني، قول لي الصلاه الربانيه كمسيحي، قول الصلاة الربانية. قول الصلاة الربانية.
يعني ايه الصلاة الربانية؟
مسيحي صح، مسيحي صح. فأست حبيبي، قول بقى بعد كده اللي انت عايز تقوله بقى. تفضل بقى، كفاية انك انت كشفت قدام الناس، كفاية انك انت تكشفت قدام الناس انك ما انتش مسيحي. كفاية كمل كلامك بقى، انا بدي لك فرصه تتكلم.
اكمل كلامي.
لا اتكلم بس بقى على اساس انك مسلم، ما انتش مسيحي، ما كنتش مسيحي.
انا كنت مسيحي سابقا.
ما تعرفش الصلاه الربانيه تبقى ما انتش مسيحي. الصلاه الربانيه عارفينها العيال اللي عندهم 3 سنين كده، تقول له قول يا بابا الصلاه اللبانيه، قول يا بابا الصلاه اللبانيه، يقول الصلاه اللبانيه. تقدر تقول الصلاه اللبانيه؟
اسمع اسمع
اسمع.
اسمع.
انا بدي لك فرصه تتكلم، انا قلت لك لا مش مصادر كلامك، بس انا بفقسك من اول الخط يعني، بس لا اكثر ولا اقل. اتفضل حبيبي.
الكلام اللي انا عايز ادخل مثلا اللي هو لما تكلمت حضرتك عن نسب الرسول وولاده الرسول.
ايوه.
فبحثت في الكتب، فبحثت عن كتاب سبل الهدى والرشاد في سيره خير العباد.
ايوه.
عن الامام محمد يوسف في الجزء الاول. صفحه 365.
ايوه.
بيتكلم عن نسب الرسول ان هو ولد في بقي في بطن امه 19 فحضرتك بحثت علينا بجهلنا في دين الاسلام. وثانيا لما ارجع ابحث عن الاسماء الحسنى وجدت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح البخاري عن الله 99 اسما تدعو بها، لكن لم يكتب هذه الاسماء في صحيفه لتقرا. فاجتهاد من العلماء هم كتبوا، فيعني فيها بعض الاخطاء ممكن، لكن الرسول لم يكتب هذه الاسماء.
حلو، كويس.
وثانيا عن زواج الرسول عليه الصلاه والسلام عن عائشه، عائشة قالت في حديث عن عائشة تزوجني النبي وأنا امرأة.
أيوه، حلو خالص حبيبي.
حضرتك بتضحك علينا ليه طيب؟ يعني
أنا مش عارف، مش صدقني أنا مش عارف مين اللي بيضحك على التاني يا أبو علي. مين اللي بيضحك على التاني يا علي؟ أنت أنا لو قلت لكم كنت مسيحي وأسلمت ولا أنا اللي بتضحك علينا يا حبيبي؟ المهم إن ربنا فأسك من أول كلمة، واخد بالك؟ وكل الكلام اللي انت بتقوله ده مبني على الكذب وعلى الاحتيال. فانت بواجه نفسك حبيبي وتعالى قول لنا الكتاب اللي انت بتقوله ده من نسج خيالك ولم يوجد اي في كتب المراجع، ما قلت لناش رايك ايه في المراجع اللي احنا جبناها وهي موثقه. وبعدين اسماء الله الحسنى ما انتوا اللي كاتبينها وانتوا اللي بتغيروها، قالها النبي ما قالهاش النبي، حكايه كنتوا عايشين عليها بقالكم 14 قرن. ده المهم حبيبي. اتفضل غيره مين؟
اهلا بك يا اخ احمد، اهلا بك في حول الحلقه، تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت. اخ احمد ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا؟
الو.
ايوه يا اخ احمد، اهلا بك من السعوديه، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
يا مساء النور حبيبي.
ازيك يا ابونا؟
يا مرحبتين، اهلا.
اولا بعيدا عن الدعاوى اللي احنا سمعناها من بتاعه المشايخ المسلمين.
أيوة.
ان هم يعني ربنا يغمرك برحمته بسرعه يعني.
أيوة.
فانا بدعي لك بطول العمر.
اهلا بيك، اشكرك حبيبي.
اهم حاجه عندي دلوقتي، انا عندي مداخله، كنت عايز اعرف بعد ما حضرتك قلت الكتب الموثقه ان هي ان السيده عائشه كانت متجوزه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مخطوبه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايوه.
فده لوحده برهان، مش محتاج بعد كده اي برهان ثاني، ان ده مش ثقافه النبي. انا فوجئت بعد كده زي الشيخ خالد الديمبي لما حضرتك قلت بالظبط ان دي ثقافه محمد، طالما حد كان خاطبها قبل كده فده يرد على اي تساؤل ثاني. لحد وقت قريب قبل ما اعرف يعني انا النهارده في الحلقه دي انا عرفت ان هي كانت مخطوبه. فطالما حضرتك قلت ان ده موثق وده حاصل يبقى دي مش ثقافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أيوة حاضر.
ثقافة قبل كده أو ثقافة المجتمع.
حاضر.
أو هي عمرها مش كده.
حاضر.
الباقي بقى كلها ردود تكميلية مش حاضر.
خلاص خليني أرد عليك، أنا فهمت النقطة وخليني أرد عليك عشان خاطر نتيح فرصة لمتكلمين أكتر. ما عندكش فكرة لما أنت بتتفاجئ كده برضو أدي لك مفاجأة بقى، ده ما إحنا ماشيين على ثقافة المفاجآت. هل تذكر أن محمد خطب بنتا فوق الفطيم وموجودة في الكتب الموثقة وقال إن كبرت سوف أتزوجها وقد خطبها؟ بلاش. هل تذكر ذاك الذي ابن الزبير الذي خطب بنتا يوم ولدت؟ خلاص يبقى جبير خطب البنت عيشة يوم ما تولدت، يوم ما كان عندها فوق الفطيم، يوم ما كان عندها هذا السن. حبيبي اقرأوا كتبكم حتى تعرفوا كل الحق، مش نتشة من الحق وكلمة وتجروا بيها، لكن اقرأوا كل الكتب لتكونوا فكرة كاملة. أشكرك وأشكر اتصالك، ابحث وتعالى لي.
معنا الأخ كريم من المغرب. أبو زكريا
أهلا
بك يا كريم في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونعمة الرب وبركته.
تحية لك أخي الكريم ولجناب القمص.
مرحبتين، أهلا بك.
أهلا بك.
أنا اسمي إدريس ولقبي كريم.
يا مرحبتين، يا مرحبتين.
وأنا الذي كنت في المناظرة في الخميس السابق مع الأخ الفاضل وحيد.
يا مرحب بك، أهلا وسهلا حبيبي، مرحب.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك جناب القمص.
الشيخ إدريس من لندن.
على ثلاث نقط.
الشيخ إدريس من لندن.
نعم.
الشيخ إدريس من لندن مش كريم. فلست تتكلم من المغرب لكنك كريم. من لندن. ماشي.
لقبي كريم واسمي إدريس وأنا من المغرب أصلا ومقيم في لندن.
أيوة أهلا بك.
أحببت أن أتحدث على ثلاث نقاط رئيسية.
تفضل حبيبي.
النقطة الأولى هي خطأ بدأ منك مرتين في نطق الآية الكريمة. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
أي.
فقلت في الأول نطقتها كالتالي إن تبد لكم بالمد، والصواب أن ليس فيها مدا.
أشكرك.
وفي المرة الثانية قلت إن تبد لكم تسؤكم، والصواب إن تبد لكم يا جناب القمص.
أهلا بك يا مرحب، أشكر ملاحظاتك حبيبي. ده الفتاة دي كلها فضيلة الشيخ، ده انت حاجة عظيمة، امال ما عملتش ده كله ليه في المناظرة؟ اتفضل حبيبي.
عفوا.
لا انا شايف يعني كده. لا انا اسمعك تاني. بقول هذه الفهامة الكبيرة ديت يعني انك انت بتشوف المد وبتشوف الضم وبتشوف الحاجات ديت. طب ليه ما استخدمتش هذه الفهامة في المناظرة اللي انت قمت بيها مع رشيد ووحيد؟ ليه كنت بتهرب من الأسئلة وتجري بعيد وما تجاوبهاش؟ طب ليه ما انت راجل فهيم ما هو؟ تفضل حبيبي.
جميل. أجيب؟
ايه تفضل.
فلا تقاطعني من فضلك، فإن من أدب الحوار أن لا تقاطع أحدا إذا كان يتحدث.
يا سلام.
من أدبيات الحوار.
بس أقول لك حاجة بقى، لحظة واحدة، لحظة واحدة.
مع
لحظة.
أنت تقاطعني الآن.
لا لحظة واحدة. ما تستني، انت بتفهم ولا ما بتفهم؟ حبيبي الحوار عندما نطرح قضية ونتناقش فيها وتريد أن تبدي كل آرائك في هذه القضية فأنا أصغي إلى نهايتها فأسمعك وأجيب عليك، لكن أنت تقول أن هذه أسئلة فمن واجبي أن أرد على كل سؤال ومن واجبك أن تصمت عندما تنهي كل سؤال. وأتفضل يا فضيلة الشيخ إدريس، تفضل حبيبي. عادي سؤال أولاني خلصنا، أخش السؤال الثاني. بص أقول لك حاجة، بعد ما تخلص سؤالك اديني فرصة أرد عليك، وإن ما اديتنيش فرصة أرد عليك هرد عليك غصب عنك مع احترامي لشخصك، فتسأل سؤالك وتديني فرصة أرد عليك بعد كل سؤال.
نعم مرحبا. أسأل السؤال؟
سؤال وتستنى بعديه عشان أنا أرد عليه.
جميل.
جميلين، تفضل.
قلت في أحد حلقاتك أن القرآن الكريم يقول لا تكذبوا على الله روحي، وقلت تعقيبا على هذه الآية يعني بروحي المسيح عليه السلام. إيتيني يا جناب القمص بآية في القرآن الكريم تقول هذا الكلام، لا تكذبوا على الله وروحي.
تفضل حبيبي. بص حبيبي اسمع، خلاص خلصت سؤالك ده أرد عليك. أليس مكتوب عندك، أليس مكتوب عندك في سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وفي الحديث القدسي بتاع الشفاعة والحديث عندكم موحى به من الله تماما كالقرآن، بس القرآن موحى لفظا ومعنا والحديث موحى معنى واللفظ هو لفظ محمد. أليس مكتوبا عن المسيح أنه كلمة الله وروحه؟ مش كلمة منه، كلمة الله وروحه. فهذا ما في القرآن وما في الأحاديث يا فضيلة الشيخ. خلاص فضل سؤالك الثالث.
يا جناب القمص، يا جناب القمص،
يا فضيلة الشيخ، يا مرحب تفضل.
يا جناب القمص
تفضل يا فضيلة الشيخ.
أنت لم تجب على السؤال، لقد قلت هذه الجملة بالتمام والكمال. يقول في القرآن لا تكذبوا على الله وروحي، ولم تقل حديثا قدسيا يا جناب القمص، فقد رسبت وغرست خارج السر.
ده ملتون التاني امتى يا عمو؟ رسبت وانت ما رسبتش في المناظرة يا حبيبي، انت بس لازم يعني مناظرة ارجع الى الحلقة وانت ترى كل ما فيها من ادلة وبراهين، ولا تكلمني خارج موضوع الحلقة في هذا اليوم. عندك حاجة عن موضوع الحلقة النهاردة؟ تفضل ان كان عندك، وان لم يكن عندك فنكتفي بها.
عندي الكثير، عندي الكثير.
عندك دنيا على رأي الشيخ مبروك عطية، عندنا دنيا. تفضل يا سيدي قول لنا بعض الدنيا.
جميل.
عندك حاجة للموضوع؟
هدي أعصابك يا جناب القمص.
لا ده أنا هدي أوي.
خرجت عن طوعك الآن.
لا ما تخافش، أوعى أنت فاكر إنك هتقدر تسرني بالكلام ده يا شيخ شيخ إدريس. لا يا حبيبي.
أنا لم أسرك، أنا فقط.
لا يا حبيبي.
أتساءل.
اسمع بس.
أنت تقول دائما يعني أن يكون لك لنا الحرية في السؤال. أنا لا أتساءل وأنت تقاطعني بين الفينة والأخرى ولم تصبر حتى على جملة كاملة.
طب اسمع شيخ، اسمع المفيد بقى يا شيخ إدريس. شوف طالما أنت جاي علشان خاطر تتهم وتتصيد كلمات وإن أنا بقطعك وما أنتش عايز تفهم إن الأسئلة شيء والحوار شيء آخر، تقول سؤالك وتنتظر الإجابة، لكن الحوار إنك تسرد القضية وتنتظر. فنحن في أسئلة وإنت ما أنتش عايز تفهم، مش عايز تفهم، وبعدين عايز تثير بقى من الناحية الجانبية إن أنا أثرت وإن أنا أعصابي وإن أنا هذا. أنا لو كنت أعصبت كنت شتمتك، لو أنا يعني أثرت وبقيت عصبي كنت شتمتك، لكن لا، ما بنشتمش ولا بنثرش من إنسان مثلك ساقط في المناظرة بتاعت الأسبوع اللي قبل فات. لما تنجح في المناظرة تبقى تيجي تكلمنا حبيبي. تفضل
معنا سيد من تايلاند أبونا زكريا. أهلا بك يا سيد. سيد من تايلاند، أهلا بك يا سيد في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا
معاك أبو علي حبيب، معاك أبو علي حبيب حبشي من تايلاند.
أبو علي حبيب حبشي.
نعم.
أتفضل.
حقيقة إلي تعليق وليس سؤال يا حضرة القس المحترم.
يا مرحب.
بالنسبة لزواج الرسول من عائشة، لو كانت كتبنا صحيحة وذكر أنه تزوجها وهي عمرها 6 سنين فهذا ليس عيب في الله يا أستاذ العزيز، لأن الرسول إنسان يخطئ كما أنا أخطئ وكما أنت تخطئ، ولا يوجد إنسان معصوم عن الخطيئة، وأتمنى أن توافقني في هذا الرأي.
الموضوع مش بالتمني يا أستاذ أبو علي، الموضوع مش تمنيات. تتمنى إحنا بنبيع وبنشتري، من فضلك سيب لي ديت المرة دي واديني دي. ده حق يا ابني، الحديث فيه بالحق وليس بالتمني. فلذلك اسمع الكلام، بتقول ان محمد نفترض ان الكتب صح واتجوز فعلا، اذا فهو انسان والانسان بيخطئ. حلو، جميل جدا. اذا انت تعترف ان هذا خطأ صح؟
أقول أنه يخطئ.
حلو، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن تقول هذا خطأ صح؟ أنا فهمت صح أنك أنت بتقول إن ده غلط؟
نعم.
نعم كويس.
الجواب نعم. الجواب نعم.
الجواب نعم. برافو عليك، أنا مبسوط منك جدا، مبسوط منك جدا جدا جدا. طيب روح بقى كلم الأزهر انهم يلغوا فقه زواج الطفلة. بس لما يلغوا بقى، لان زواج الطفلة وده فقه، فقه زواج الطفلة، لما يلغوه ويقولوا لانه مبني على خطأ فلا يصح التشريع بخطأ. ثم النقطة التانية اللي احب اقولها لك، ازاي يبقى نبي من عند الله ويأتي بما يأتي به الناس حتى ولو كان بشرا؟ بشر يلتزم بالأدب الإلهي، بس شاطرين تقولوا أشرف الخلق وعلى خلق عظيم. أين هو الخلق العظيم؟ هو بيغتصب بنت عندها 9 سنين. إذن ليس هو نبي، إذن هو إنسان. ويكفي هذا الرد. أشكرك حبيبي أبو علي، شكرا. أيوة.
معنا مهرائيل. أهلا بيك يا مهرائيل في حوار الحق، اتفضل بالسؤال بتاعك.
الحقيقة هو مش سؤال، هي مداخلة من ضمن المفاجآت اللي أنا اتفاجئت بيها لما كنت في الإسلام، هي شخصية الشيطان في القرآن. ففوجئت أن القرآن بيصف الشيطان بعدة صفات أنا شخصيا انشغلت جدا بيها. أول مرة بيصف الشيطان بأنه مرسل، حين يقول ألم ترى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي أن الشيطان مرسل من الله وبرسالة، وكان أمين في رسالته، فلم يتكلم محمد على لسان الشيطان يوم، بل تكلم الشيطان على لسان محمد. النقطة الثانية والعجيبة أن الشيطان له ذرية، حين يقول القرآن أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس الظالمين بدلا. واخترت في موضوع ذرية الشيطان إلى أن فسرها القرطبي رضي الله عنه وأدخله جنة الإسلام، أن الشيطان جعل الله له في رجله اليمنى ذكر وفي رجله اليسرى فرج، فينتح بهذا ذاك فيأتي بذرية شياطين وشيطانات، فيبيض في اليوم 5 بيضات تفقس كل بيضة 70. هذا الكلام مكتوب في القرطبي في تفسير القرآن. فأنا مش عايزة أطيل بصراحة، بس أنا من ضمن الشخصيات اللي تنبغي أو ينبغي أن تدرس في الإسلام هي شخصية الشيطان الذي يقول عن نفسه ربي بما أغويتني فينسب الغواية لله، ويقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني أخاف الله رب العالمين. فأنا بصراحة الشخصية دي من الشخصيات اللي يجب أن تدرس في قرآن المسلمين.
أشكرك يا مهرائيل. مهرائيل مهرائيل خليك معنا.
أيوة.
ازيك؟ انا مشتاق ان انا اسمع صوتك، من زمان ما سمعتوش. حافظ عليك، واحنا فخورين بيكي وباختبارك الجميل، بس احنا دلوقتي قدام السامعين وما قلتيش اختبارك قدام السامعين هنا عندنا قبل كده، لكن باختصار كده بتاع 2 دقيقة بس، قولي انت كنت مسلمة ازاي وايه اللي خلاك تحولي وتقبلي المسيح في حياتك؟ ممكن؟
طبعا اتسابونا طبعا. طيب
اتفضلي مرايل.
كنت مسلمة ونشأت في أسرة مسلمة. اوكي اتسابونا.
اتفضلي.
كده في صوت عندي اتسابونا؟
عندي صوت اتفضلي.
اوكي انا نشأت في أسرة مسلمة، وكان لي كنت احب دايما يكون لي علاقة حميمة بالله، علاقة قريبة بالله، ولكني فوجئت بتشابه عجيب بين شخصية الله في القرآن وبين شخصية الشيطان. فكما يقول الله عن أسماءه الحسنى أنه ضار، فالشيطان ضار. أن الشيطان يقول إن من الأشياء اللي أنا بكره عليها الشيطان أنه يضل، والله في القرآن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الشيطان أنا أكرهه لأنه هو ذي العداوة، والله في القرآن يقول وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الشيطان يأمر بالفسق، الله في القرآن يقول إن أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، أي يأمر بالفسق. الشيطان يلهم الفجور، الله في القرآن يقول ونفس فما وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففوجئت إن الأشياء اللي ينبغي أن أكره الشيطان عليها موجودة في صفات الله، ده بالإضافة إلى إني لا أحتمل علاقة الله في الإسلام، لا أحتمل علاقة إله إذا رضي عني أدخلني جنة تعتبر دار عهر سوري، وإذا غضب علي دخلني النار. ففي الحالتين لا أحتمل غضبه ولا أحتمل رضاه. عرفت المسيح من خلال القرآن. أنا مش عايزة أطول عشان وقت البرنامج.
حلو قوي، أشكرك يا مهرائيل. إحنا عايزين نستضيفك في يوم من الأيام عشان خاطر نسمع اختبارك بتفصيل، لأنه فعلا مثمر وغني ويقدر يفيد الكثيرين، خصوصا انك انت كنت متعصبة جدا اسلاميا وكنت محجبة وكنت بتدرسي الاسلام وتعدي اناس للدعوة، وكنت من عائلة شيوخ، وربنا انار الحياة بتاعتك. اتمنى ان احنا في يوم من الايام نسعد باختبارك بالكامل في هذا البرنامج للجميع أن يعرفوه ويعرفوا طريق ربنا من خلاله. أشكرك يا مهرعيل، والكلام اللي انت قلتيه كله في المليان، وأرجو أن أحبائنا المسلمين الموجودين معنا يفكروا في شخصية الشيطان ويقارنوه بشخصية إله الإسلام. بس كفاية كده، فكرة جميلة ورائعة.
بالضبط نشكر ربنا عليها كتير. يا ريت أبونا تختم لنا الحلقة بتأملات روحية كده.
أمين حبيبي. أمين. وهذا الفايدة اللي احنا بنطلع بيها بنعمة ربنا. أمين. أمام ما قاله الشيخ الحويني من صعوبة الوصول إلى معرفة الحق ومعرفة الله، والإنسان يدوخ ويلف ويمكن لحد ما يموت ما يعرفش حاجة، نرى الكتاب المقدس على العكس تماما. يوضح لنا سهولة معرفة الله وقبوله. ففي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية إصحاح 10 ومن العدد 6 يقول، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك في قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما أبسط وما أسهل هذه الطريقة. إحنا ما عندناش لف ولا دوران، ما عندناش توهان، ما عندناش صعوبة ودماغك يلف ولحد ما تموت ما تعرفش أبعاد ما تؤمن به. الكلمة قريبة منك حبيبي النهاردة دلوقتي ببساطة. امبارح على البلتوك كان عندنا واحد عابر جميل جدا، فبيقول ان انا اتعلمت من البرامج بتاعتك ان انا اكلم ربنا ببساطة، كلام عادي وببساطة. فقعدت اكلم ربنا بالبساطة دي وانا مسلم، قعدت ربنا اكلم بالبساطة لحد ربنا ما أشرق في قلبي وعرفني الطريق والنور، عرفني الحق. عشان كده أنا بدعوك عزيزي المشاهد، الدين لازم يكون بسيط، الدين مش لازم يكون معقرب، لأن الدين ما هواش زي علوم الدنيا عايزة تخصصات. الدين ده ليا ولك ولأي إنسان طبيعي بسيط. ربنا بيحب الإنسان، صعبة دي؟ ربنا بيساعد الإنسان، صعبة دي؟ عايزة فقه يقرأ؟ ما فيهاش. الله، احنا بنقول لك الرسالة يا حبيبي دلوقتي بمنتهى البساطة، الرب معك، الرب بيحبك، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الرب مستعد يقبلك، الرب مستعد يتبناك، الرب مستعد يساعدك. هل انت مستعد تقبل الرب في حياتك؟ قل له كده، يا رب أنا بقبلك في حياتي، عرفني طريقك وعرفني الحق عشان خاطر أعيش وياك كل أيام حياتي. صلي من قلبك، وإن صليت ده من قلبك ربنا هيتمجد وياك. في الختام، نتيجة الاستفتاء اللي احنا عملناه، نعم 2%، لا 98%، والعدد هو 201 مشتركين. هل يصلح أسلوب الشتم والسباب في الردود، ولا الحوار والمنطق والدليل والبرهان؟ أنا سعيد جدا بقضاء هذا الوقت معكم، وأشكركم لأجل هذه المشاهدة والاستجابة إلى هذا الوقت، وبشكرك جدا من أجل هذه المشاهدة. الرب يبارك حياتكم، حافظ عليكم، وإلى اللقاء.